بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يمنعك الحياء عن تفهم العلم. وهذا هو الحياء الشرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وفي رواية مسلم: الحياء خير كله، أو قال: كله خير. فالحياء الشرعي والمحمود هو الذي يحملك على فعل الفضائل وترك الرذائل، ويحثك ويرغبك في الخير والبعد عن الشر والمنكر. هذا هو الحياء. أما مثلا: يا فلان ما لك من صلي بالصف الأول؟ قال: أستحي. يا فلان لماذا ما تأمر بالمعروف؟ قال: أستحي. لماذا ما تنهى عن المنكر؟ قال: أستحي. لماذا ما تحفظ؟ قال: أستحي. هذا ليس حياء، ليس حياء هذا، وإنما هذا ضعف وخجل، كما بين هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث أبي مسعود في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبين أن الحياء لا يمنع من فعل الخير، وإنما الذي يمنعك من ذلك إنما هو الخوف والخور والضعف والعجز، هذا الذي يمنعك. وربما تطلق هذه العبارة الاستحياء نحو ذلك، ولا يعنى به الحياء الشرعي، لا يعنى به الحياء الشرعي. ولا يكون عذرا في معرفة الحق وتعلمه. فهذا الباب فيه أن طالب العلم لا يمنعه حياؤه من تفهم العلم والسؤال عنه: كيف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا يسأل عن دينه: ما لك يا فلان ما تسأل؟ قال: أنا أستحي. ما يصلح هذا. طالب العلم لا يمنع حياؤه من السؤال والتفاهم للعلم. وصح عن مجاهد كما عند أبي نعيم في الحلية: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. وفي البخاري معلق لفظ: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. فهنا يطلقون استحاء ولا يراد به الحياء الشرعي كما تقدم الإشارة إليه، وإنما هذا خور وضعف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فكون الشخص لا يسأل عن العلم هذا خير؟ هذا خير؟ ما يسأل عن العلم هذا ما هو خير. إذن دل على أن الحياء المحمود هو الذي يحملك على الخير وعلى فعله والسؤال عنه وتحصيله. هذا هو الخير أو هذا هو الحياء. فإذا طالب العلم إذا أراد العلم فلا يمنعه حياء من السؤال والتفاهم، لأنه إن امتنع حرم من العلم كما قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تلبت يمينك فبما يشبهها ولدها. ورواه مسلم. فالشاهد من هذا أن أم سليم رضي الله عنها لما كان هذا السؤال سؤالا في يعني شيء من الحرج، ربما الشخص ما يجرؤ عليه، فأتت بهذه المقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، وهذا من فقهها، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وهذا هو الشاهد، أنها حيية ولم يمنعها حياؤها من تفاهم العلم، من تفاهم العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء، قيل بنت شكل وقيل بنت يزيد، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه التفصيل في هذا ما ينبغي، مثلا تفعلي كذا وتفعل ما ينبغي. وإذا سئل الرجل عن مثل هذه المسائل ينبغي أن يتحرز من بعض الألفاظ إذا كانت السائلة امرأة، بخلاف مرأة تسأل امرأة، فهذا سهل في الكلام بخلاف الرجل، لأن بعض الذين يتصدرون للفتوى عندهم ألفاظ ماجنة وعدم تورع، ويبقى يشرح: تفعلين كذا وتفعلين كذا وهكذا. وهذا فعل مستقبح. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقان في الدين. وروى البخاري بعضه. وهذا الشاهد أن عائشة أثنت على هذه المرأة نعم النساء نساء الأنصار. لماذا؟ قالت لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقان في الدين. وهذا ينبغي وهذا يحصل. ترى كثير من النساء ربما يأتي عليها الدم لا تدري هو دم حيض أو دم استحاضة، تترك الصلاة والصيام أو تصلي وتصوم وتبقى اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة، فإذا قيل لها قالت أستحي، فهذا خطأ وربما تكون آثمة بذلك. وبعد ذلك النساء لهن أحوال، إذا شكت في الدم تقول صلي والله غفور رحيم وتصوم، هذا في رمضان تقول بعدين أقضي أصوم وتصلي وبعدين سنقضي. ومن النساء تقول الصلاة يعني كيف إذا كان هذا حيض يعني كيف أصلي ما يجوز، لكني أصوم سهل أمسك عن الطعام والشراب وما شاء الله صوم بلا صلاة. وهذا كله بسبب عدم السؤال والتفقه في الدين. وأحيانا المرأة ربما ما تجد من النساء من تكون عندها معرفة بمسائل الحيض فتسأل، فينبغي لوليها أن يسأل. فبعضنا ربما تقول لزوجها يا فلان والله يحصل لي كذا وكذا، اسأل الشيخ اسأل فلانا، يقول لعاد تحرجين أجيب نحن وهكذا. هذا خطأ، هذا ما يجوز، لأن هذا حكم يتعلق به صلاة وصيام، فما يجوز له أن يتخاذل عن المسألة، ما يجوز له أن يتخاذل عن المسألة. وأنت مثلا إذا كان بينك وبين من تسأله قرابة أو نحو ذلك تحترج، وكل شخصا أو قدم سؤالا. المهم لابد أن تقدم سؤالا بأي وسيلة من الوسائل حتى تعرف الحكم الشرعي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله الحديث. استحيا لكن ما منعه الحياء من أن يتفهم ويتعلم العلم بطريقة أخرى وسيلة أخرى. فهكذا ينبغي للشخص ألا يمنعه الحياء من تفهم العلم، وهكذا طالب العلم ألا يمنعه الحياء من تفهم العلم. لكن لا يعني هذا المشاغبة وكل ما تكلم ها إيش معنى كذا ها وإيش معنى كذا، هذا مشاغبة فيخرج عن أدب العلم. وإنما تسأل عن شيء في بابه أو ما يشكل عليك تكتبه عندك، فإذا انتهى المعلم من درسه تقول ترفع يدك تقول عندي بعض الأسئلة عما مر معنا في الدرس، يقال لك تفضل قلت كذا قلت كذا قلت كذا، ما معنى هذا وما معنى هذا وما معنى هذا، هذا حسن. أي نعم. فما يعني أن الإنسان لا يمنعه الحياة من تفهم العلم أنه يبقى مشاغب، يبقى مشاغبا في الدرس، يقاطع في كل صغيرة وكبيرة فيذهب جمال الدرس. صحيح يذهب جماله لما تكثر المقاطعات والأسئلة الجانبية، إلا إذا فتح المجال المعلم أو المدرس أو الشيخ أو العالم، فتح المجال مثلا انتهى من باب أو من مسألة فيقول ها أحد عنده سؤال في هذا الباب قبل أن ننتقل، فلا بأس أن تسأل. أما ما زال يطرح ويفيد فتقاطع، لأن بعضهم يقول لأن إذا ما سألته الآن أنسى، أكتب يا أخي أكتب قيد وهكذا أنصح نفسي وإياكم، إذا مرت عليك مسألة تشكل عليك أو تريد أن تسأل عنها قيدها، ربما يتيسر لك اللقاء بعالم، أو إذا كنت من أهل البحث تستطيع تبحث فتقول نعم هذه مسألة تحتاج إلى بحث، فترجع إلى بيتك وتذهب إلى مكتبتك فتبحث. وهكذا إذا زرت العالم أو نزل عالم تكون عندك أو ورقة مسجل فيها الأشياء المشكلة عليك. فإما أن تقدم الأسئلة كما تقدم الأسئلة عموما، أو أن تختلي بالشيخ تنفرد به تقول عندي بعض الإشكالات أحب أن أسألك عنها، مثلا حديث كذا جاء من رواية فلان من رواية فلان ما هو الصحيح في حديث كذا أو مسألة كذا اختلف أهل العلم ما هو الصحيح في هذا، وهكذا. فبهذا يستفيد الإنسان، يستفيد. الباب الذي يليه استفهام الطالب عن المشكل، وهذا هو من جنس الأول لكنه إيش أخص، هذا أخص. فالأول تسأل عموما في معرفة دينك، معرفة الطهور، معرفة الصلاة، معرفة بعض الأحكام التي تخصك، لكن السؤال عن شيء مشكل، جاءت مرت عليك آية في القرآن مشكلة ما فهمت إيش معناها فتسأل، أو حديث، أو حصل مثلا يعني آية وآية ترى أن فيهما تعارض، آية وحديث ترى أن فيهما تعارضا، فهذا أمر مشكل فتسأل عنه ولا تمرر، فتتجمع عندك المشكلات فيضيق صدرك، يضيق صدرك من العلم. لكن لما تسأل عن كل مشكلة في وقتها تفرح بذلك وينشرح صدرك وتحب العلم أكثر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. ورواه مسلم. هذا فيه ثناء من ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى تعرفه. وهذا هو السؤال عن الأمور المشكلة، ما ترى تظن أن فيهما أن بينهما تعارضا أو يعني المهم أي شيء فيه إشكال يحصل عندك فيه إشكال من آية أو حديث أو مسألة، فتسأل أهل العلم في ذلك، تسأل أهل العلم في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجلة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله أوليست بواحدة؟ هذا السؤال عن إيش؟ عن مشكل. هو الآن في باله أن الرقبة واحدة والنسمة واحدة، لكن لما رأى العطف فهم منهما إيش؟ التغاير، فهم منه التغاير، وهو في فهمه أنهما واحدة، فقال: أوليستا بواحدة؟ أوليستا بواحدة؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. هذا الفرق بين النسمة، بين عتق النسمة وفك الرقبة. عتق النسمة أن تتفرد بالعتق، وفك الرقبة أن تعين على العتق. والمنحة الوكوف والفي على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وتقدم حديث عائشة في سؤال أسماء عما أشكل عليها في الباب قبله، في الباب قبله.